قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: سادس أي من شروط صحة الصلاة ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. وقلنا أن هذا فيه اتفاق، نقل ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. قال المصنف: فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمى ولم بعظم بين السرة والرقمة. سبق وشرحنا هذا الأمر. فيقول المصنف: عورة الذكر البالغ عشرا، يعني من عنده عشر سنوات فيما فوق، حتى ولو لم يبلغ في هذا السن ولكن بلغ العشر ولكن لم يحتلم. قالوا: والحرة المميزة التي بلغت سبع سنوات، والأمة ولو مبعضة. الإماء ممكن تكون أمة مبعضة أو غير مبعضة. مبعضة يعني لها سيدان، سيد منهم أعتقها، فيجب على الذي أعتقها أن يشتريها أو يدفع ثمنها لسيدها الآخر. ولكن لو كان ليس لديه مال، فقالوا في الحالة دي هو هيعتق الجزء الخاص به، لأن الأمة دي مشتركة بين اثنين، فالأول هيعتقها فتبقى نصفها حر ونصفها رق، فهذه هي الأمة المبعضة. هو واجب على سيدها الأول أنه يعتقها، بمعنى أنه يذهب فيعطي ثمنها لسيدها الآخر، ولكن إذا كان هذا السيد لا يمتلك مالا فقالوا تصبح هذه الأمة مبعضة. فالأمة ولو كانت مبعضة حتى، فقالوا عورتها في الصلاة هي ما بين السرة والركبة. وعورة من سبع إلى عشر الفرجان. يبقى عندنا الرجال قسمان: ما دون العشر سنوات وما فوق العشر سنوات. ما دون العشر سنوات اللي هو من سبع لعشرة، العورة هي الفرجان فقط. من عشر سنوات فيما فوق فقالوا ما بين السرة والركبة. أما الحرة البالغة، وعندنا النساء الحرائر يعني عكس الإماء، إما أن تكون مميزة وإما أن تكون بالغة. المميزة قالوا ما بين السرة والركبة، وده سبق، يعني البنت اللي عندها سبع سنوات ممكن تصلي وهي حسرة الرأس. أما البالغة فقالوا كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وقلنا الرواية الثانية وكفيها، وده قول مالك والشافعي. والرواية الثالثة إلا وجهها وكفيها وقدميها، وده قول الإمام أبو حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأقرب. وتوقفنا بقى عند قول المصنف: شرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. لحديث أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. فالمذهب كما قال المصنف في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. يبقى لو الإنسان كان بالغا يبقى خرج من قوله بالغ المميز دون البلوغ. فالبالغ في الفرض، قال في فرض الرجل البالغ، فخرج بقوله فرض النفس، فلا يشترط هذا الأمر في النفس أن يستر أحد عاتقيه، فلا بد أن يستر العاتق كاملا، جميع العاتق وهو في الصلاة، واحد من العاتقين يسترهم، قالوا هذا في حق البالغ وفي شأن صلاة الفريضة، استدلوا بالحديث لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. أما الجمهور فقالوا الصلاة صحيحة مع الكراهة، يعني الإنسان صلى وهو كاشف العاتقين صلاة صحيحة ولكن مع الكراهة، ودي رواية عن الإمام أحمد وهذا هو الأقرب. أما الحديث فقد أجاب الجمهور بحديث جابر، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فقال فإن كان واسعا فالتحف به، لو كان الثوب واسعا فالتحف به يعني غط به العاتقين التحف به كاملا، وإن كان ضيقا فاتذر به، وهذا الحديث متفق عليه. فاتذر به يعني اجعله إزارة، يبقى هنا النصف الإزارة يغطي نصف الأسفل، طب يبقى النصف الأعلى يبقى مكشوف صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. فلذلك نقول الصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة، فالإنسان لا ينبغي أن هو يصلي صلاة واقف أمام الله تبارك وتعالى وهو كاشف العاتقين، بل عند المذهب عند الحنابلة زي ما نقول في الفريضة في البالغ الصلاة باطلة، وإن كان الأقرب قول الجمهور وأن الأمر هنا على الاستحباب، والله تعالى أعلى وأعلم. هو هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره ما أمروش من أجل أن الكتف عورة، لا الكتف ليس بعورة، بدليل أن الحنابلة نفسهم اللي اشترطوا ستر قالوا ستر أحد العاتقين، ما اشترطوا شيء الاثنين، واضح الكلام. فلذلك الجمهور قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك لكي يتمكن ويتأكد من شد الإزار، يعني لئلا يتفلت ثيابه أثناء الركوع أثناء السجود. الإنسان تعرفين أن الإزار بيبقى زي مثلا بشكير كده، عشان بيلفه على وسطه يغطي النصف الأسفل، فممكن هو لو الإنسان ما لفش الإزار ده ما أخدش منه طرف وجعله مثلا على عاتقه مغطاش العاتق وربطه من فوق، ففي الحالة دي ممكن يحصل ليه ممكن الثياب تسقط في وقت. لا نعم العاتق ليس مطلوبا لذاته، ولكن من أجل الحفاظ على ألا تنكشف العورة في الصلاة، لكن العتق نفسه ليس به ليس بعورة، ده قول الجمهور أهل العلم كما سمعتم. نعم. قال رحمه الله ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، لقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن كان ناسيا أو جاهلا صح، ذكره المجد إجماعا. من صلى في مغصوب ثان سرق أو غصب ثياب، أو كان رجلا وصلى في حرير، حرير هنا الحرير الطبيعي حرير دودة القلب مش الحرير الصناعي المعروف، فقالوا اشترطوا أن يكون عالما، يعني عالما بالحرمة وعالما بأن هذه ثياب مغصوبة أو هذه ثياب حرير، فقالوا لم تصح فيجب عليه أن يعيد الصلاة. هذا هو المذهب، ولكن الصحيح وهو مختاره جمهور أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع الإثم. وفي حديث من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه، ولكن الحديث ده حديث ضعيف، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة، لو الحديث ده صح يفصل في الموضوع ويقوي مذهب الحنابلة جدا، لكن الحديث حديث ضعيف ضعفه النووي وغيره. فلذلك قول الأئمة الثلاثة والرواية الثانية عن أحمد هي الأقرب لانفكاك الجهة، بمعنى هذا الإنسان عاصم في من جهة وطائع من جهة أخرى، هو عاصم بغصبه الثوب أو لبسه الحرير لو كان رجلا، ولكن هو طائع بفعله الصلاة، فهنا في انفكاك من يعني هذه الحيثية. فأما الحرمة حرمة الصلاة حرمة أو حرمة لبس الحرير للرجال الحرير الخالص فهذا في الجملة مجمع عليه مفيش خلاف، ولكن في استثناءات يتعرض لها المصنف، يجوز للإنسان يلبس الحرير في بعض الظروف وبعض الأحوال، أنا أتكلم عنها بعد قليل. فالصحيح الإنسان في هذه الحالة لو صلى بثياب مغصوبة أو ثياب حرير وكان رجلا أن الصلاة صحيحة مع الإثم، ويصلي قال يصلي عريانا مع قصف ولا يعيد لأنه يحرم استعمال. يعني فرضنا إنسان ما معهوش من الثياب إلا ثياب واحد كان سرقها أو غصبها، ففي الحالة دي قالوا يضع الثياب ويصلي عريانا. نعم، ما احنا بنقول إن لم يجد غيرها، هو لو وجد غيرها يعمل إيه؟ فبقى واجب عليه إن هو يلبس غيرها. ليه يا إخواني؟ قالوا إن الثياب دي حكمها حكم المعدوم. واضح؟ نضرب مثال قصور على التيمم في حالة عدم الماء. يعني الإنسان دلوقتي لو ما معهوش ماء، هل يجوز له إن هو يسرق ليشتري الماء؟ افتونا، يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز، صحيح. هو الثياب اللي معاه دي برضه مغصوبة، يبقى ما ينفعش ان هو يستعمل ثياب مغصوبة. هنقول ان في الحالة دي يضعها ويصلي عريانا وفي حرير لعدم ولا يعيد. انتبه، في حرير يعني يصلي في حرير لعدم، يعني ليس عنده ثياب الا ثياب حرير. طب يعمل ايه؟ قالوا يصلي فيها ولا يعيد، تلزموش الإعادة لانه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة. عايز يقول الثياب المغصوبة هذه لا تباح بحال من الأحوال، ما ينفعش إنسان يستعملها، ما ينفعش إنسان يغصب ثيابا أبدا. لكن في عشان كده قالوا يصلي عريانا ولا يصلي بالثياب المغصوبة. أما في حال الحرير فالحرير نفسه صلى الله عليه وسلم أباحه للنساء وأباحه للرجال إذا كان لحاجة أو ضرورة، كما في حالة الحكة كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير لحكة كانت بهما. فالإنسان ممكن يبقى عنده حساسية أو عنده مرض الحكة أو جرب أو غير ذلك، فلذلك يباح له أنه يلبس الحرير، ده يقلل عليه يعني المعاناة والمشقة. فلذلك هو يجوز له في بعض الأوقات. فإذا إن لم يجد إلا الحرير قالوا يصلي بالثوب الحرير ولا يعيد. قال وفي نجس لعدم ويعيد، يعني إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ولا يستطيع تطهير هذا الثياب ماذا يفعل؟ قالوا يصلي فيه، هو معذور لعدم، يعني لعدم غيره، ويعيد مرة أخرى بعد أن يجد الثوب الطاهر. قالوا نعم، هو في الحرير قالوا لا يعيد، في المغصوب قال لا يصلي بمغصوب، أما في النجس قالوا يصلي ويعيد. قالوا لأنه في المنصوص، يعني في المنصوص عن أحمد، لأنه ترك شرطا قال في الكافي ويتخرج ألا يعيد. عايز يقول إن في رواية أخرى عن الإمام أحمد، أو مش رواية، في قول للحنابلة. طب لو حد معاه تليفون قلنا يغلق عشان بس الزوايا. طيب، يبقى هنا ابن قدامة رحمه الله في الكافي يقول لنا يتخرج. يبقى إذا الإمام أحمد ليس له قول في هذه المسألة، ولكن هنا يستعملوا التخريج. التخريج ده في المذهب في الفروع يعني أقرب ما يكون للقياس. القياس هنا بيلحقوا مسألة غير منصوص عليها بمسألة أخرى منصوص عليها. فهنا برضو في أقوال الإمام يخرجوا على قول الإمام، بل إن أحمد ليه نص في مسألة معينة لرواية وليس له قول في مسألة أخرى لم يفتي فيها الإمام، لم يتكلم فيها، فيقيس هذه المسألة على مسألة أخرى ويخرجوا قولا. عشان كده الكافي يقول ويتخرج في المسألة دي ألا يعيد، كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. وهذا هو الأقرب، إن الإنسان لو صلى في نجس أنه لا يعيد. نعم، وما دلوقتي بنقول هذا الإنسان أدى ما عليه، ليس عنده إلا الثوب النجس، فقالوا يصلي وانا نأمره بالإعادة طالما أمرناه بالأداء لأنه شرط للصلاة عجز عنه. زي ايه كده؟ زي السترة وزي الاستقبال. انسان ليس لديه ثياب خالص يعمل ايه؟ هيصلي على حاجة. طب انسان مربوط لغير القبلة او لم يعلم القبلة زي ما هيأتي معانا، يصلي على حاله صح، وستر العورة شرط، واستقبال القبلة شرط، واجتناب النجاسة شرط عند الجمهور، وعلى الأقرب وعلى الأرجح أنه هو ليس بشرط، وده هنأتي ونتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل. فعلى القول أنه هو حتى شرط، فنقول أنه هو لو شرط يسقط مع الإيه؟ مع العجز عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. فهنا الأصح هو القول الثاني عند الحنبلة، الإنسان في حالة الثوب النجس الذي لا يجد غيره يصلي فيه ولا يعيد. قال ويحرم على الذكور إلى الإناث. هنا يبدأ يستطرد بعض الشيء، لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، ولا يجوز للذكر دون الأنثى أنه يلبس ثياب منسوب أو مموه بالذهب أو مطل يعني بالذهب أو بالفضة. حتى موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والثياب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، صح الترمذي. ولبس ما كله أو غالبه حرير، ده خاص برضه بالرجال، عائد على يحرم على الذكور لا الإناث. لبس ما كله أو غالبه حرير، يبقى الإنسان لا يجوز له أنه يلبس، الرجل يلبس الحرير الطبيعي، بس هنا اشترط فيه شرط اللي هو يكون ايه؟ كله حرير، يعني الثياب كله حرير او غالبه حرير. اما لو كان غلبة الثوب الغالب في المظهر انه مش حرير، يعني ثياب مصنوع من ايه؟ من حرير وقطن، حرير وصوف، حرير واي يعني خامة تانية، وكان الحرير هنا مش الغالب، لا الغالب هو القطن، فقالوا في الحالة دي يجوز له لبس ذلك، لبس ذلك. وسيأتي ويقول المصنف يباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. فقال لحديث عمر مرفوعا لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، اتفقوا عليه، إلا أن يتوب، يعني مثلا لو تاب تاب الله عليه يلبس الحرير في الإيه؟ في الآخرة. فلذلك لبس الحرير من الكبائر، نعم، زي برضو شرب الخمر، من شربها في الدنيا ومشربها في الآخرة، إلا أن يتوب. قال ويباح ما سدية بالحرير وألحم بغيره. يعني إيه سدية ويعني إيه ألحمة؟ السدى اللي هي الخطوط الإيه؟
خطوط الثوب حرير.
أيوة خطوط إيه؟
ما
هو إحنا عندنا السدى وفي اللحمة
التطريز.
التطريز هو دلوقتي احنا عندنا في خطوط عرضية وفي خطوط طولية
اللي هي الخياطة،
اللي هي الخياطة، نعم. فهو بيقوله لو سدي بالحرير وألحم بغيره ففي الحالة دي اللي هيحصل هيبقى الحرير مستور فلا يظهر، هيغطى عليه اللي هو الايه؟ اللي هو اللحمة دي. واضح الكلام؟ فهنا بيستدلوا بيه بحديث ابن عباس قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمط. يعني ايه الثوب المصمط؟ ثوب كله حرير، كله حرير، نعم. طيب قال أما العلم وسد الثوب فليس به بأس. هذا الأثر أثر صحيح عن ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه. يبقى السدى اللي هي الخطوط الايه؟ الطولية. العلم ده بيبقى ممكن ايه؟ زي شريط او زي خطوط في الثوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حد ذلك بأربعة أصابع. يبقى أربعة أصابع فما دونها يجوز للإنسان للذكر أنه يلبس الحرير فيها. فيبقى ممكن أربع أصابع بطول الثياب كله، يعني ممكن مثلا يبقى حرير في الكم مثلا في جزء من البطانة، بس لا تتعدى الأربعة أصابع، وله ذلك بطول القميص بطول الثياب. نعم احنا بنقول اهو بطوله
بطوله وبعرضه؟
لا انا مش فاهم يعني ايه بطوله. يعني عايز نقول ممكن الاربعة اصابع دي تبقى من اول الساب لاخره، واضح الكلام؟ يبقى احنا عندنا امران مستثنيان. الامر الاول زي ما المذهب بيقول لنا كده ان يحرم الحرير لو كان الثياب غالبه حرير. طب لو كان غالبه غير الحرير يجوز. يبقى الحرير يبقى نصف الثوب فاقل، ده اللي يجوز. طيب كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ورخص الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة كما في الحديث؟ يبقى غاية ما في الامر اربع اصابع. طب ازاي نجمع بين قول الفقهاء ما يكونش غالب الثوب حرير وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يحب باربعة اصابع؟ قالوا انه يكون اربعة اصابع بس في اماكن مختلفة. يعني ممكن هنا يكون في الثياب في جانب من الثياب قدر اربعة اصابع، في علم في خط كده قدر اربعة اصابع، وفي جنب ثاني قدر اربعة اصابع مثلا، وهكذا. المجمل لما نيجي نضم الاثنين دول على بعض بالنسبة للثياب دي تبقى قد ايه؟ اقل من نصف الثياب ولا لا؟ اقل. يبقى في الحالة دي يجوز للرجال. فهمنا الكلام؟ يبقى هنا ده معنى قول الفقهاء ما لم يكن ايه غالبه حريص.
طب هو لو نص هيبقى زاد على اربعة اصابع؟
لا انت مش واخد بالك برضه، احنا بنقول اربعة اصابع في موضع واحد ولا يزيد عن اربعة اصابع. مجملا الثياب كلها ما تزيدش عن نصف الثوب. يعني دلوقتي هو لو ليه قميص ينفع يبقى فيه القميص ده ينفع يبقى حرير خالص؟ ده لا يجوز، وده فيه اجماع. طيب ينفع يبقى نصفه حرير؟ المذهب يقوله ينفع، والاصح ان احنا نقول اقل من النصف، ده الاقرب. اقل من النصف حرير يجوز، ولكن لا يجوز ان يكون النصف ده متصل. يبقى كله في مكان واحد. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أربعة أصابع فقط، قدر أربعة أصابع، تحط أصابع جنب بعضها كده أربعة، وبعد وهنا بقى في الحالة دي يبقى حتى ولو كان من أول الثوب إلى آخره، بس ممكن يبقى في أماكن إيه متفرقة من الثياب، بشرط إن يكون مجموع الحرير كله أقل من نصف الثوب، يبقى نسبة القطن أعلى أو كده، مش بالوزن، لا بالإيه؟ بالظاهر للناس، بشكله. واضح الكلام؟ لما نيجي نقرا بقى المتن هينضبط المسألة. فهنا عشان كده حتى المبطن من الداخل حرير برضو لا يجوز، نفس الشروط في الظاهر والبطن، هما بس استثنوا لو كان حاجة حشوها حرير، فرضنا فيهم خد حشوها حرير فقالوا يجوز الإنسان إن هو يستعمل، لكن أصلا الإنسان من هي حتى إن هو يستند على الحرير؟ وصلناها عن الاتكاء على المياسر، نوع من أنواع الحرير. فينفعش حتى الواحد يقعد على حرير الا لو كان زي ما نقول كده الفقهاء يعني استثنى، ولو كان الحرير يعني بداخل حشوا مثلا لمخده او كده، لكن في الظاهر او الباطن ظاهر الثياب او باطنه لا يجوز ان الانسان يلبس حرير الا في الاستثناءات اللي احنا قلناها. ده كله خاص بالرجال. النساء طبعا مباح لها اي قدر من الحرير، والله تعالى اعلم. اقصد في اللباس مش في الايه، مش في الاتكاء برضه، الاتكاء عام للرجال والنساء.
طب هو الحشو الحرير كده وكده؟
لا هو كده لا يمس. قالوا يباح ما سدي بالحرير وأولي الحمال وغيره، زي ما قلنا كده السادة دي خطوط طولية واللحمة دي خطوط عرضية، فالخطوط العرضية دي هتغطي على الحرير فلا يظهر كما قال ابن عباس في سنن أبي داود. أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. يعني في الظهور سيان؟ يعني يقول الثياب نص حرير ونص قطن، فالمذهب بيقول في الحالتين دي يباح، في الحالة دي يباح. قال في الكافي وأن استويا يعني الحرير وغير الحرير القطن أو الصوف ففيه وجهان أحدهما إباحته، ده المذهب للخبر أي خبر ابن عباس اللي هو الفائت، والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم، وده الأقرب وده الأحوط، ان هو لو كان نصف الثياب حرير ونصف قطن مثلا فالاقرب المنع، لو اقل من النصف يبقى جائز والله تعالى اعلى واعلم. وده اختيار ابن عقيل من الحال. فاكرين ابن عقيل صاحب كتابه الفنون، اكبر كتاب في التاريخ، ف فوق 800 ايه مجلد. نعم. حديث عمر الخطاب نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع. والحديث في صحيح مسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع. زي ما قلنا يبقى اربع اصابع بحد اكثر وحد اقصى في الموضع الايه الموضع الواحد. اما في مجمل الثوب في مجموع الثوب ما يتعداش الايه النصف. والله تعالى اعلم. طيب قال السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. السابع الشرط السابع من الشروط اجتناب النجاسة في ثلاثة أشياء. قال لبدنه وثوبه الذي يصلي فيه وبقعته مع القدرة. البقعة هنا مكان الصلاة، المكان المحدود للصلاة، بمعنى المكان اللي هو هيلاقي الثياب أو الجسد. يعني هو بيصلي دلوقتي السجادة بتاعته لابد يكون طاهرة، لكن لو جنبيه بشوية في نجاسة لا تؤثر. واضح الكلام؟ الهدف ان هو وهو واقف وهو راكع وهو ساجد ما يمسش نجاسة. واضح الكلام؟ هذه هي البقعة المقصودة في كلام الفقهاء لقوله تعالى وثيابك فطهر. يبقى ده امر تطهير الايه الثياب على قول للمفسرين الايه فيها اقوال اخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. فده أمر بطهارة الجلد البدن. وقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض تحط ثم تقرص بالماء ثم تنضح ثم تصلي به. اتفق عليه ده أمر بطهارة الثياب. وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب ماء على بول الأعراب الذي بال في طائفة المسجد. ده أمر بإيه البقعة طهارة البقعة المكان. وحديث القبرين وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. ده برضو إيه طهارة إيه بدن. هذا هو قول الجمهور أهل العلم أن اجتناب النجاسة في البقعة وفي البدن وفي ثياب المصلي شرط. ما معنى شرط؟ الإنسان لو صلى بها عامدا بطلت الصلاة. ولكن الأقرب الله تعالى أعلم وأعلم أن الأمر في هذه النصوص يدل على الوجوب لا على الشرطية. فإن صلى وعليه نجاسة أو صلى على نجاسة فصلاته صحيحة مع الإثم. طب ما الفرق؟ لأن احنا عندنا الشرط لابد له من دليل يشترط هذا الأمر. بمعنى إيه دليل؟ نهي يقتضي الفساد. هل كل الأدلة اللي فاتت دي فيها نهي عن الصلاة وهو حامل للنجاسة أو بدنه متنجس أو ثوبه أو بقعته؟ مفيش ولا دليل من الأدلة دي يذكر هذا. الأدلة فيها أوامر والأوامر تفيد الوجوب، وفي فرق بين الواجب وبين الشرط. الواجب يسقط في بعض الأحيان، والواجب الإنسان إذا أخل به ففي الحالة دي تصح الصلاة مع الإثم.
في الثوب فقط؟
نعم في لا في الثوب وفي البدن وفي البقعة. الشرط كله الشرط السبع ده يرد فيه هذا الخلاف، وهذا هو الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى حديث سنة أبي داود حديث أبي سعيد الخدري وكان يلبس النعلين وأتاه جبريل فخلع صلى الله عليه وسلم النعلين فخلع الصحابة نعالهم، فلما سألهم قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذن أو قذرة. النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين أتم الصلاة ولا عاد الصلاة من أولها؟ أتم صحيح. طيب إحنا لو قلنا إن ده شرط، هل الشرط في الحالة دي يسقط؟ لا يسقط. يعني إنسان صلى بغير وضوء من غير طهارة ثم تذكر وفي الصلاة أنه على غير طهارة، نقول له إيه استأنف ولا ابني؟ يعني استأنف من جديد صح، تطهر ثم صلي مرة أخرى، لا يسقط في هذه الحالة. فهنا الجمهور فرق بين الطهارة طهارة يعني البدن وطهارة الايه او الطهارة الحكمية والطهارة الحسية. فقالوا هنا التطهر ده شرط لا يسقط، اللي هو الوضوء او الغسل اللي هي طهارة حكمية. اما الطهارة الحسية فقالوا هنا يسقط في الحالة دي، لو صلى يبني ينزع الثياب النجسة زي ما نفسه وسلم كده خلع النعلين ويكمل، فنقول فهذا ليس بشرط ولكن واجب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة من أول، يعني كما لو كان الأمر فيه مثلا نسيان الوضوء أو نسيان القبلة مثلا. واضح الأمر يا إخوان؟ فالصحيح أن اجتناب النجاسة في البقعة أو في البدن وفي ثوب المصلي هذا واجب وليس بشرط. إيه ثمرة الخلاف؟ الخلاف ثمرته لو الإنسان صلى وعليه نجاسة، لا خلاف أنه يأثم. الخلاف هل الصلاة باطلة أم غير باطلة؟ الصحيح الصلاة ليست باطلة. في مسألة ثانية ينبني عليها أو تنبني على هذا الخلاف، المسألة الثانية لو الإنسان صلى ثم اكتشف أن عليه نجاسة، ده يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم عند الجميع، ولكن الجمهور يقول إذا أزالها فورا، وده اللي هيقول المصنف معانا، يكمل الصلاة. طب إن لم يستطع، ما استطاعش أنه يزيلها؟ لا، الجمهور يقول يخرج من الصلاة. على الراجح سيكمل الصلاة لأن هذا واجب، والواجب يسقط مع العسر، وهذا عسر، والله تعالى أعلى وأحسن. ده قول للإمام مالك في رواية، إن كان مشهور عن مالك أنه شرط، ولكن دي رواية عن الإمام مالك، وده اختيار الشوكاني عليه رحمة الله، واختاره الشيخ أحمد شاكر من يعني المعاصرين، والله تعالى أعلى وأحسن. اللي هو اجتناب النجاسة واجب وليس بشرط. فرق بين الطهارة للوضوء أو ما يكون مقامه طهارة الحدث، وبين هنا طهارة البدن والثياب والبقع. الأولى شرط بلا خلاف، مش خلاف فيها. أما الثانية اللي هي اجتناب النجاسة فهذه فيها خلاف، والأقرب أنه واجب وليس بشرط، والله تعالى أعلى.
لو تعمد،
لو تعمد نقول يأثم
والصلاة صحيحة.
والصلاة صحيحة،
يعني لو تعمد لبس ثوب النجس يأثم والصلاة صحيحة.
نعم، على الراجح، وده زي ما بنقول رواية عن الإمام مالك واختيار الشوكاني. نعم، هنيجي نتكلم، خلينا بس القبلة من كيف وقتها. فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، واحد محبوس في المكان زنزانة مثلا كل مليانة نجسة، فقالوا يصلي وتصح الصلاة لكن يومئ بالنجاسة الرطبة، يعني لو كان دم دي نجاسة رطبة خلاف اليابسة، طب هنا يعمل ايه؟ كل شوية بقى ينزل راسه في النجاسة لا، انا اقول هنا فاتقوا الله ما استطعتم، يعني لا يلطخ نفسه بالنجاسة، هيعمل يومي ما استطع غاية ما يمكنه، يعني في السجود يقرب من الأرض قدر الإمكان بس لا يمس النجاسة، ويجلس على قدميه، على أساس برضه أنه لا يلطخ جسده أو ثيابه من النجاسة، لأنه صلى على حسب حاله، أشبه المربوط إلى غير القبلة، واحد مأسور ربطينه ولكن لغير القبلة، ده يعمل تسقط من عن الصلاة؟ لا تسقط، يصلي لغير القبلة. قال وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت، أو أزالها سريعا صحة. مصنف يذكر لنا بعض المسائل وبعض الصور. الصورة الأولى مس ثوبه ثوبا نجسا، هو بيصلي فجي ثيابه على ثياب نجسة مثلا، جي ولنفترض ان هو ابنه ثيابه نجسة وهو الاب بيصلي الابن جه فجي مثلا يقرب منه او كده فمس ثوبه ثوبا اخر نجسا، ففي الحالة دي تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة طالما زالت النجاسة دي. طيب، او حائطا لم يستند اليه وهو بيصلي فإيدي جت على حائطه، الحائط ده كان عليه نجاسة كده، او صلى على طاهر طرفه متنجس، عايز يقول السجادة سجادة كبيرة طرفها متنجس لكن المكان اللي بيصلي عليه ليس بنجس هو طاهر، فالصلاة صحيحة. قال أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا، يعني زالت ليست بفعله لوحدها بنفسها، أو هو أزالها ولكن قالوا سريعا صحت الصلاة. ده مثاله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده، إن هو جبريل عليه الصلاة والسلام أخبره إن في أذى ونجاسة وقذرا في نعليه فخلع عنها، بس في الحقيقة يرد على هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيله سريعا، بمعنى ان صلى من بداية الصلاة وكان حاملا النجاسة لابسا للنجاسة عليه الصلاة والسلام، ولكن هو كان جاهلا. صحيح. والشرط يقول لا يسقط جاهلا ولا نسيانا ولا عمدا، فلو كان شرطا لم يعذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
الشرط لا يسقط.
الشرط لا يسقط جاهلا ولا نسيانا، يعني انسان كان جاهل اللي هو على محدث ثم علم بالحدث، ففي الحالة دي نقول له عيد الصلاة ولا لا تعيد؟ عيد الصلاة. وكذلك النسيان كان ناس ان هو على ان هو محدث وصلى، نقول له عيد الصلاة، تطهر وعيد الصلاة، ومن باب اولى العامد كمان لو تعمد ذلك نتصح. فلذلك احنا نقول ليس بشرط، هذا ما ندين الله عز وجل به في هذه المسألة. قال لأنه ليس بحمل النجاسة ولا مصن عليها، لذلك الفقهاء قالوا الإنسان حمل نجاسة تبطل صلاته، ده عند الجمهور. يعني ده مثاله لو الإنسان واخد عينة، عين التحليل، بولة أو براز أو كذا، وحملها معه وهو في الصلاة، قالوا لا تصح، ده عند الجمهور. على القول الثاني نقول لي تصح معه الاسم، لأنه مأمور أنه يستلم النجاسة. أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض النجسة. يعني فرضنا دلوقتي واحد بيصلي على تعرفين البلوعات والحاجات البيارة أو كذا، فهنا هو تحتيه مجاري، تحتيه نجاسات، ولكن هو دلوقتي هو يبشر النجاسة ولا يبشر النجاسة؟ طيب لو أرض نجسة وهو مثلا فرش عليها سجادة تصح الصلاة؟ هو دلوقتي يباشر شيء طاهر ولا شيء نجس؟ شيء طاهر، فلذلك الصلاة صحيحة. قال لحديث أبي سعيد رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه خلعن عليه فوضعهم عن يساره فخلع الناس نعله، شدة اتباع للصحابة رضي الله. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، رواه أبو داود. قال ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها. القول ده على المذهب، ان سبق وبينا من النجاسات في المذهب في نجاسة يعفى عن يسيرها ونجاسة لا يعفى عن يسيرها. من النجاسات اللي يعفى عن يسيرها في المذهب هو الدم والصديد والقيح، صحيح. وقالوا كمان اثر الاستجمار ده يعفى عن يسيره في المذهب ولا غير كده في المذهب لا يعفى عن يسيره. فالصحيح كما سبق بينا ان اي نجاسة لو كانت يسيرة فيعفى عنها لعموم البلوى بهذا ورفعا للمشقة، والقاعدة الشرعية المعروفة المشقة تجلب التيسير. فهو هنا بيستدل بيقول في بعض النجاسات لا يعفى عن يسيرها، قال فعفي عن يسير زمنها، بمعنى ان هي لو جت علي لو القيت علي نجاسة فازالها سريعا ففي الحالة دي تصح صلاته، الله تعالى اعلم. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، شفت الكلام؟ يبقى هنا زي ما نقول دي ثمرة من ثمرات الخلاف، والنجاسة دلوقتي طرأت عليه أو ما كانش عارف إن في نجاسة، طب هو وجد دلوقتي بص لقى في دم على ثيابه، ففي الآن يلزم إن هو يزيل هذه النجاسة. يعني لو كان مثلا على جاكيت يخلع الجاكيت ويكمل صلاته. طيب إن لم يستطع إزالتها مش عارف يشيل النجاسة دي، ولو خلع الثياب لانكشفت العورة مثلا، ففي الحالة دي الجمهور يقولوا تبطل الصلاة. وعلى الصحيح نقول يتم صلاته ولا شيء عليه ولا إثم على الراجح، طالما أنه دخل الصلاة ولا يعلم بهذه النجاسة. لو في أسئلة خلوها للآخر. أو نسيها ثم علم، بمعنى أن الإنسان دلوقتي داخل الصلاة قبل أن يدخل الصلاة وهو بيتوضأ بص في ثيابه فوجد نجاسة، ثم تأخر في نزع الثياب أو في تنظيف الثياب حتى نسي، ففي الحالة دي قالوا إن تذكر أو إن علم بالنجاسة صلى خلاص، فقالوا تبطل الصلاة ويجب عليه الإعادة. والصحيح هو لا تبطل صلاته، لأن النجاسة اجتنابها في الصلاة واجب وليس بشرط. واضح الكلام؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي حالات، إنسان لا يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة، ففي الحالة دي تصح صلاته ولا تصح؟ تصح، وده المذهب. إنسان علم بالنجاسة ثم نسيها ثم تذكرها بعد انتهاء الصلاة. المذهب يقول الصلاة باطلة، والصحيح ان الصلاة لا تبطل بل الصلاة صحيحة. الصورة الثالثة جاهل النجاسة ثم علم بها أثناء الصلاة. المذهب يقول بل جميع العلماء يقولون يجب عليها إزالة النجاسة. صحيح؟ طب إن لم يستطع إزالتها سريعا أصلا ممكن إزالتها بس بحركة طويلة كما يقول ابن قدامة، هذا لا يجوز. الحركة الطويلة في الصلاة الكثيرة تبطل الصلاة، لكن لكن لو ثيابه هيخلعها مفيش لا بأس. يعني ايه حركة طويلة؟ روح يقعد يختل في ثيابه في الصلاة ما ينفعش تبطل الصلاة. فهنا في الحالة دي إن لم يستطع إزالة النجاسة المذهب يقول صلاته باطلة، وعلى الراجح الصلاة صحيحة. يبقى في كل الأحوال الصلاة صحيحة، ولكن هيختلف الأمر الاسم وغير الاسم. لو علم الإنسان وتعمد يأثم، لو جهل أو نسي فالصلاة صحيحة، والصحيح أنه لا يأثم، والله تعالى أعلى وأحسن. قال وعنه لا تفسد، يعني لا تفسد الصلاة، وده الراجح أنه لو نسي النجاسة ثم علم بها، وهو قول ابن عمر وعطاء بن المسيب وابن المنذر، ووجهه حديث النعلين. لأن ما بيقولوا يعني الجاهل أخو النسيان، النبي صلى الله كان جاهلا فكذلك الناس. أيوة نعم، كان جاهلا بهذا الحب. استغفر. قال ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبسه فيها، وعنه بلى يعني تصح مع التحريم. اختاره الخلال، خلال أبو بكر، خلال صاحب ابن أحمد، والفنون وثاقا. الفنون يعني يقصد ابن عقيل اللي هو صاحب كتاب الايه الفنون، وثاقا يعني قال في الفروع يعني وثاقا للأئمة الثلاثة. والمسألة دي سبق بيانها، نفس الكلام اللي احنا قلناه في الصلاة في الثوب المغصوب كذلك الصلاة في الأرض المغصوبة. المذهب ان الصلاة في الأرض المغصوبة يعني لو سرق بيت وصلى فيه قالوا لا تصح، ولكن الرواية الثانية وقول جماهير أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع الإثم. قال لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال أحمد رحمه الله تصلى الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة. يعني ينفعش الوقت ده، في الوقت ده الإنسان تمتنع، الناس تمتنع، ده في حالة إذا كان الجمعة لا تقام إلا في هذا المسجد. ولكن فرضنا في جمعة في المسجد ده ومساجد أخرى تقام فيها الجمعة، الإنسان لا يذهب لهذا المسجد.
يعني
جامع مغصوب يعني الأرض بتاعته مغصوب، واحد غصب أرضه وبنى عليها مسجد، ده يحرم طبعا. وفي خلاف بقى في نعم، ده وجه عند الحنابلة. قال وكذا المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. المقبرة هي مثلثة الباء. المذهب أنه يحرم الصلاة في المقابر أو المسجد المقبور يعني في قبر، بل ولا تصح الصلاة. الجمهور قالوا تصح الصلاة. في قول آخر ده اختيار الشيخ الألباني عليه رحمة الله، اختيار جيد. فرق الشيخ رحمه الله بين مكان إنسان يقصد القبر أو المسجد الذي فيه قبر من أجل التبرك لهذا القبر فالصلاة باطلة وعليه الإثم، بل هذه كبيرة من الكبائر. فعشان قال لا تتخذ القبور مساجد فإني أنا لكم عن ذلك، بل قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فالشاهد هنفرق بين الإنسان إذا ذهب لمسجد مقبور، مسجد فيه قبر تبركا وتعظيما لهذا القبر فالصلاة باطلة لعموم النهي، بل قال صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالمقبرة ليست بمسجد ولا يجوز الصلاة لا فيها ولا إليها. فدي الحالة الأولى. الحالة الثانية إنسان ذهب ليصلي في مسجد فيه قبر ليس من أجل القبر ولا تعظيم للقبر، ولكن ذهب مثلا يقابل إنسان هناك او يحضر درس من الدروس مثلا وجد ان في شيخ للتجويد هناك او كذا فراح واختار بالناس اللي هناك هياتي حكم الجنازة قريبا ان شاء الله. ففي الحالة دي قالوا يأسا مع صحة الصلاة، الصلاة صحيحة وعليه الاسم، الاسم لعموم النهي، ولكن الصلاة صحيحة لانه لا يقصد تعظيم هذا القبر ولا يذهب من اجله. الحالة الثالثة ان هو لا يعلم بوجود القبر اصلا، صلى وبعد ما انتهى من الصلاة وجد ان المسجد به قبر فقالوا تصح الصلاة ولا يأسا. هذا التفصيل هو الاقرب للصواب والله تعالى اعلم. الامام احمد رحمه الله في المشهور المذهب يبطل الصلاة مطلقا، القول ده قوي جدا، ولكن الاقوى منه هو التفصيل. يعني ايه يبطلها مطلقا؟ يعني سواء كان عالما او جاهلا او ناسيا، ده شرط من الشروط عنده. الجمهور لا يبطلونها مطلقا، التفصيل هو الاولى. طيب يستثنى من ذلك الصلاة، صلاة الجنازة. صلاة الجنازة وهي وان كانت صلاة ولكن ليس فيها سجود، والمسجد سمي مسجد من اجل الصلاة من اجل السجود يسجد فيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة على الميت بعد ان قبر في ادخل المقبرة لانه لم يخبر صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فصلى الجنازة على القبر. فلذلك قالوا يستثنى من ذلك صلاة الجنازة فقط، تجوز في المساجد اللي فيها قبور لو اضطر الانسان لذلك، او تجوز في المقابر على الراجح والله تعالى اعلى واحد. لو هيصلي في الشارع خلاص مش مشكله، بس وسط لو شارع من شوارع المقابر لا تصح والله تعالى اعلى واعلم. قال والمجزره والمزبله، المزبله اللي هي موضع الزبل يعني، والحش، الحش اللي هو الكنف او الكنيف موضع قضاء الحاجة، حش في الاصل والبستان، ولكن كانوا بيتخذوا البساتين لقضاء الحاجة فسميت بالحشوش. واعطان الابل، مبارك الابل، اماكن لتبرك فيها الابل، وقارعة الطريق والحمام. قارعة الطريق يعني وسط الطريق، الحمام مكان الاستحمام سواء كان يتخذ فيه الكنيف او لا يتخذ فيه الكنيف، لان الحمام يختلف عن الحش. قديما كانوا يفرقون الحمامات اللي هي الحمامات العامة مكان الاستحمام. فسبعة مواضع دي المذهب قالوا لا تصح فيها الصلاة. ما الدليل؟ قالوا حديث ابن ماجة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وهذا الحديث حديث ضعيف ضعف الشيخ الألباني، ولكن صح في المقبرة وفي الحمام وفي الحش حديثان. الحديث الأول قول صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلذلك ينهى عن الصلاة في المقابر وعلى التفصيل اللي احنا قلناه، وعن الحمام لا تصح، ينهى عن الصلاة في الحمام لهذا الحديث. وكذلك الحش اللي هو موضع قضاء الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة يعني تحضرها الشياطين، فلذلك الحش ينهى عن الصلاة بل لا تصح الصلاة فيها.
إلا الحش وشي.
أما غير ذلك من المجزرة وأعطان الإبل وقارعة الطريق والمزبلة، الأشياء دي كلها الأصل الجواز، ولكن لو قارعة الطريق هيضايق الناس فنقول هنا يمنع من ذلك، لو هنا أعطان الإبل الأصل نعم. الإبل ورد فيها قال صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل. فهذا الحديث قالوا يفيد النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو مبارك الإبل في بعض الحديث لأنها خلقت من الشياطين فربما تؤذي الإنسان أو غيره، لا من أجل النجاسة، لأن الإبل على الراجح البول والروج بتاعها طاهر. فالصحيح أن هنا الإنسان لا يصلي في المقبرة ولا في الحمام ولا في الحش اللي هو موضع قضاء الحاجة كان قضاء الحاجة، ولا في مبارك الإبل. أما المجزرة وغيرها فهذا لا يصح فيه الأثر والله لا أعلم. قال وأسطحة هذه مثله، يعني سطح الحمام، سطح الحش، سطح المقبرة، سطح بيت الله، قال لأنها تتبع في البيع ونحوه. قال في الشرح الصحيح قصر النهي على ما تناول النص، وهذا هو الصحيح. يعني الحمام فوق الحمام ليس هو كالحمام. معاطن الإبل، مبارك الإبل، لو فرضنا الإبل في مكان وفي دور أعلى فسطحها ليس كمثلها. هو نعم يتبعها في البيع، لكن في الأحكام الأخرى لا يتبعها. لكن القبر نقول إننا سطح القبر، لأن العلة ليست من أهل من أجل النجاسة كما ظن بعض الفقهاء، لكن العلة على الصحيح كما قال العلماء هي خشية تعظيم واتخاذ هذه القبور مساجد وخشية الشرك، وهذا سدا لباب الشرك كما قال أهل العلم. فلذلك سطح القبر زي القبر، فلا يجوز الصلاة لا وسط القبور ولا في المقبرة ولا إلى المقبرة ولا على سطحها، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم نعم، هو في نهي فعلا عن ذلك، ولكن لو فرضنا أن يعني مقبرة في مكان هو لا يجلس فوقها، ويعني عايز يقول سطحها يعني الدور الأعلى منها، فبيقول أسطحة هذه منها. هنقول الصحيح أن الكلام ده في المقبرة معتبر جدا عشان العلة، العلة هنا خشية الشرك. أما غير المقبرة فالصحيح أن العلة مختلفة، العلة من أجل النجاسة في الحش مثلا، في الحمام من أجل كشف العورات وبرضه مظنة النجاسة، وفي مبارك الإبل قالوا تعبدية أو قالوا من أجل أنها خلقت من الشياطين كما سبق. قال ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا. الحديث ضعيف، ولكن هم قالوا أن هو دلوقتي يجب أن هو يستقبل الكعبة كلها، فلو دخل جوه الكعبة فكده يبقى مستدبر لبعضها. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في البخاري ومسلم حديث بلال صلى النافلة داخل الكعبة. فالأصل أن النفل هو نفس الفرض، بمعنى ما صح في النفل صح في الفرض إلا ما ورد به الدليل، زي ما هيأتي معانا القبلة. يجوز الإنسان يصلي في السفر على الراحلة النافلة فقط لغير القبلة، واضح الكلام؟ طيب أما في الحضر فلا يجوز لغير القبلة، أما في الفريضة وهو مسافر لا يجوز، واضح الكلام؟ فهنا الأصل ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا ما ورد الدليل بخصوصه. قال والحجر منها، حجر الكعبة، الحديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة المشهور في صحيح مسلم، يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فأزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر. قال فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة، يبقى قصرت بهم النفقة فأخرجوا مكان مكان الحجر. فالحجر ده في 6 أذرع يعني زي 2/3 كده الحجر ده من الكعبة. فالإنسان على قول المذهب لا يصح الصلاة في الحجر، على الراجح أن الصلاة في الحجر تصح سواء كان نفل أو فرض. هم عامة دلوقتي بيمنعوا الناس أنهم بيصلوا في هذا المكان، لكن لو صح، لو الإنسان صلى في هذه البقعة وهذا المكان أقصد الحجر سواء كانت فريضة أو نافلة فالصلاة صحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ولا على ظهرها يعني ظهر الكعبة إلا إذا لم يبقى وراءه شيء. صورة صعبة جدا، عايز يقول إن كأن واحد هيقف على الكعبة على ظهر الكعبة ويبقى ورا خالص يعني على طراطيف صوابع مثلا، فعايز يقول إذا لم يبقى وراءه شيء. لا، في الحالة دي إحنا بنقول الأصح إن هو يجوز الصلاة داخل الكعبة، فمن باب أولى على ظهر الكعبة. قال ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل، يبقى المذهب يفرق بين النفل والنذر بداخل الكعبة فيصح الصلاة يعني، أما الفرض قالوا لا يصح، والصحيح أنه يصح في الجميع. قال بل يسن فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت 2 ركعة متفق عليه، وألحق النذر بالنفي. الشرط الثامن استقبال القبلة مع القدرة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ده حديث مين؟ المسيب في صلاته. وحديث ابن عمر في أهل القباء لما حولت القبلة متفق عليه، ولكن يستثنى في استقبال القبلة النافلة في حالة السفر إذا كان على راحلة، ودي ثلاث قيود: أن تكون الصلاة نافلة، وأن تكون على راحلة، وأن تكون في سفر. فتصح لغير القبلة، والله تعالى أعلم. حديث عقبة بن عامر: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح يعني السنة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. هذا الحديث متفق عليه. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، يجتهد بقى في مسألة القبلة. فإن أخطأ فلا إعادة، يعني بعد ما صلى يجي واحد وقال له لا أنت صلاتك لغير القبلة، القبلة ها هنا، فلا تلزم الإعادة. لما روى عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل فإنما تولوا فثم وجه الله. قال: رواه ابن ماجة. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني بشاهده، ولكن هو ليس عند ابن ماجة، هو في الترمذي كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله. قال: وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة لعينه، يعني اللي في الكعبة هناك اللي في المسجد الحرام، طالما يستطيع معاينة الكعبة فلابد أنه يعينها، لا نعلم فيه خلافا. أما البعيد، البعيد بقى عن الكعبة يعني لا يرى الكعبة، فالفرض عليه إصابة جهة الكعبة، يعني ما يشترطش أنه يصيب عين الكعبة، ولكن الواجب عليه الجهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولو انحرف يعني قليلا يمنة أو يسرة لا شيء عليه، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن إذا رأى الكعبة فيلزم أنه هو يتجه لعين الكعبة. هذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا. ده حديث مين؟ أبا أيوب اللي مر معنا في الطهر. قال التاسع: النية. ولا تسقط بحال، ده شرط من الشروط لا يسقط، بقية الشروط ممكن تسقط، اللي هي أقصد يعني ستر العورة، استقبال القبلة، الأشياء دي كلها. أما النية فالإنسان لا يجبر ولا يعذر في ذلك، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، محلها القلب، وده طبعا تكلمنا فيه قبل ذلك، لا يشرع التلفظ بها. وحقيقتها العزم على فعل الشيء، شرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادة. يعني الأقل من المميز ده لا تصح منه نية أصلا، أقل من التمييز، أقل من 7 سنوات، أو ما يميز بين الخير والشر، ويعلم كيف يصلي أو يتعبد لله. وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من الخلاف. الأصل في كل عبادة أن النية تقرن العبادة، تبقى مقارنة بالعبادة، ولكن استثنى العلماء، قالوا يشرع الإنسان ويجوز له أن ينوي قبيل الصلاة بيسير قبلها بشيء بسيط. شيخ الإسلام ممكن يتوسع في الأمر ده ويقول قبلها بشوية ثمان، بمعنى أن الإنسان لو ذهب للوضوء مثلا وهو في نية أنه هو بيتوضأ لصلاة معينة فذهب فصلى مباشرة، فقالوا هنا الصلاة صحيحة، الإنسان ما يوسوسش، يعني في مسألة النية أمر هين، ولا يشرع لا التلفظ بها لا جهرا ولا سرا. بعض الإخوة يظن أن احنا بنقول لا يشرع الجهر بالنية أن هو أو التلفظ بها أن هو يتكلم في نفسه، لا، حتى لا يتكلم، يعني لا يحرك لسانه وشفته، ولكن النية تكون في القلب. نعم. قال: وزمنها، انتهينا منه. و شرط مع نية الصلاة تعيين من يصلي من ظهر أو عصر أو وتر أو راتب، يبقى ما يكفيش أنه هو هيصلي وخلاص، يبقى لابد من تحديد النية دي صلاة إيه، ولكن هذا كله كما قلنا في القلب، والإنسان لا يدخل في ذلك الوسواس. نعم. قال: وإلا أجزاته، بيحصل كتير في التراويح أو كذا، ممكن يصلي مع الإمام والإمام بدل ما يصلي ركعتين يصلي 4 أو أكثر، أو يصلي الوتر بدل ركعة فيصلي 3 متصلات. فهنا الأقرب الإنسان يجعل نيته نية الإمام مطلقا في النوافل، ولا ينوي عدد ركعات معينة، والله تعالى أعلى وأعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأمر الصحابة أن يصلوا، أو صلى الصحابة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية التراويح كما هو معلوم، الصحابة لا يعلمون كم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صلوا بصلاته. فالحالة دي الإنسان يصلي بصلاة الإمام ولا ينوي عدد ركعات معينة، ده إذا كان صلاة قيام ليل أو سنة من السنن، والله تعالى أعلى وأعلم. هنقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.